وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في المسألة الرابعة عشر، عندنا تنبيه يشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول، ذكر السيد الأستاذ دام ظله الشريف في منهاج الصالحين في مسألة 647 في الفصل المتعلق بأحكام السجود، هذه المسألة وهي أنه إذا سجد على الموضع المرتفع أو سجد على ما لا يصح السجود عليه، ثم التفت لذلك، فتارة يلتفت بعد الذكر وأخرى يلتفت قبل الذكر، فهنا أفاد بأنه إذا أمكن الجر، الكلام في فرض أنه يمكنه جر الجبهة لما يصح، قال حتى مع إمكان الجر لما يصح إذا التفت بعد الذكر مضى. بخلاف ما لو التفت قبل الذكر فإنه يجر جبهته لما يصح السجود عليه ويأتي بالذكر. وتفصيله بحسب نظري القاصر الفاتر غير واضح المدرك، فإنه إما أن يقال أنه عندما سجد على ما لا يصح السجود عليه صدق الإخلال بالسنة، صدق على المكلف أنه أخل بالسنة عن عذرين لأنه سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوان أو خطأان، فصدق عليه أنه أخل بالسنة عن عذرين، إذن السنة مضت خلص سقط أمره، فلا فرق بين إتيانه بالذكر أو عدم، فنلتزم بأنه حتى لو لم يأتي بالذكر يمضي في صلاته، لأن المفروض أن الذكر واجب حال السنة، والسنة قد سقط أمرها إذ وقع الإخلال بها جنو سهوان. وإما أن تقولوا لا، ما دام يمكنه الجر وتحقيق السنة بأن يسجد على ما يصح السجود عليه فلا يصدق عليه أنه أخل بالسنة لأن المحل لم يفت بعد، وهو الصحيح، إذ ما دام يمكنه الجار وتحقيق امتثال الأمر بالسنة فمحل السنة لم يفت، وإذا لم يفت محلها لم يسقط أمرها الضمني، وإذا لم يسقط أمرها الضمني لا يصدق على أنه أخل بالسنة. كيف أخل والمحل ما زال باقيا؟ إذن فحينئذ حتى لو أتى بالذكر لابد أن يجر جبهته لما يصح السجود عليه ويأتي بالذكر. لم نفهم هذا التفصيل بين إتيانه بالذكر وعدم إتيانه بالذكر، أي فرق بينهما؟ إما أنه فات المحال فسقط الأمر الضمني فصدق الإخلال بالسنة، خلاص ما أتى بالذكر أو ما أتى، فات محل الذكر بعد. وإما أنه ما زال محل الذكر باقيا، ما زال محل السنة عفوا باقيا لأجل إمكان الجر والتصحيح، إذن لم يفت محل الذكر فيجب تجديده بجر جبهة لما يصح السجود عليه.
سيدنا يمكن بعد ذلك يصبح
تجاوز أي شيء، سيدنا هو يمكنه الجر، تجاوز أي شيء، أي شيء تجاوزه
على المعروف
يعني أخل بالسنة فات المحل، فحتى لو لم يأتي بالذكر خلاص أتى بالسجود. إذا تقولون أتى بالسجود، إذا تقولون هذا المكلف أتى بالسجود وإن أخل بقيد من شنو؟ من قيود السجود وهو صحة المسجد، فهو قد أتى بالسجود. إذن ما دام أتى بالسجود فات محل الذكر، فحتى لو لم يأتي بالذكر لا موجب لجر الجبهة لما يصح السجود عليه ثم الإتيان بالذكر، لا موجب بعد. لم ينتهي بالسجدة حتى إذا أتى بالذكر، ما انتهى بالسجدة، لأن الذكر ليس مقوم السجدة يا شيخنا، الذكر واجب حال السجود مو مقوم للسجدة، فيا هو أكمل السجدة مع قطع النظر عنك لأن الذكر واجب، يا ما أكمل، أكمل السجدة في كلا الصورتين، ما أكمل السجدة في كلا الصورتين، تفصيل لا وجه
له،
لأنهم يفصلون بعضهم بالمسجد، ما يخلي بعضهم بالبعض. يعني الآن جايين الناس بعضهم شرين من بعضهم، نحن مع هذا القائد، نحن مع هذا القائد، شخص ما رفع رأسه ما زال رأسه على الأرض وبإمكانه أن يجر جبهته لما يصح السجود عليه، هذا الشخص يقال أتى بالسجود أو ما أتى؟ اختار واحدة من الثنتين، أتى بالسجود أو ما أتى؟ أي شك في الركعات؟ أي شك في الركعات؟ شو علاقة بالموضوع؟ وين؟ شك في عدد الركعات؟ من الذي يقول؟ هو بنفسه يقول إذا وضع جبهته على المسجد حتى قبل الذكر أتم الركعة ولا يعتني بالشك، هو بنفسه تستشهد لنا بكلام بعضهم، أنا في بعض آخر. هذا هو المورد الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن ذكرنا فيما سبق وفاقا له أنه إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سجدة أو سجدتين والتفت لذلك لكن لا يمكنه الجار سواء في السجدة الأولى أو السجدة الثانية، التفت إلى أنه على ما لا يصح السجود عليه لكن لا يستطيع الجار، ماذا يصنع؟ يرفع رأسه ويسجد كما يقول سيد الخوي، أو يمضي في صلاته. فنحن اخترنا سابقا وفاقا له أنه يمضي في صلاته. إذا التفت إلى أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه قبل رفع رأسه لكن لا يمكنه الجر، فقد ذكرنا كما هو أفاد في المنهاج أنه يمضي في صلاته. أتى بالذكر أو ما أتى بالذكر يمضي في صلاة صحيحة. وذلك لأحد وجهين، الوجه الأول أن يقال هذا ممن أخل بالسنة، والإخلال بالسنة عن عذرين لا يقدح في صحة صلاته، فصلاته صحيحة ويمضي. ولكن الكلام أن إخلاله الآن إخلال شنو؟ عمدي، وإن كان إخلالا اضطراريا هو مضطبس وإخلال عمدي بعد. فإن الشخص الذي يلتفت وهو ما زال ساجدا إلى أن المسجد مما شنو لا يصح السجود عليه، فبالنسبة لما مضى إخلال سهوي، لكن بالنسبة لآن الالتفات إخلال عمدي غير أنه إخلال اضطراري. أنا مضطر إلى أن أخل بهذا القيد وهو صحة المسجد، أنا مضطر للإخلال به. لما؟ لأنني لا يمكنني جر الجبهة لما يصح السجود عليه. فالإخلال بعد الالتفات وعدم إمكان الجر إخلال عمدي اضطراري، لأنه لا يمكنه الجر لأنه إخلال عمدي وليس إخلالا سهويا. وبناء على ذلك أفاد دام ظله الشريف على أن هذا الإخلال إخلال بالسنة عن عذر لأنه إخلال اضطراري، بلحاظ أن قوله ولا تنقض السنة الفريضة مفاده أن الإخلال بالسنة عن عذر غير قادر، وهو كذلك في المقام أتى بالذكر أم لا. ولكن هذا محل تأمل، والسر في ذلك أن موضوع الصحة في حديث لا تعاد الإخلال بالسنة عن عذرين، أول الكلام هذا عذر، من عين هذا عذر، وهو بإمكانه أن شنو؟ أن يرفع رأسه ويأتي بالذكر ويسجد مرة أخرى على ما يصح السجود عليه ويأتي بالذكر، أو بإمكانه أن يبدل هذا الفرد الصلاة بصلاة أخرى والوقت ما زال واسع. شنو الكلام أنه معذور أو أنه مضطر؟ فصدق أنه مضطر لذلك غير محرز، وصدق أنه معذور غير محرز، لأن ما خوطب به الطبيعي وليس الفرد، وما هو مضطر للإخلال به فيه هو الفرد وليس الطبيعي. فبما أن ما خوطب به الطبيعي وهو قادر على امتثاله بلا ضرر ولا حرج، فكيف يكون معذورا؟ وما اضطر للإخلال به وهو الفرد ليس مأمورا به. فدعوى أن هذه الصورة مصداق للإخلال بالسنة عن عذر أو الكلام.
سويت نفس الكلام
لا لأن السهو لم يلتفت للخلل إلا بعد وقوعه، خلاص مو أنه مخلف، ولكن ليس إخلالا عندي. شوفوا لاحظوا الفرق، القدر المتيقن من حديث لا تعال هو فرض السهو والجهل القصوري، هو عن منهى لفرض الاطلاع.
مقتضى الاطلاق
ما يخالف مقتضى، ولكن ما هو موضوعه؟ الإخلال عن عذره. ممتاز. فإذا كان سهوا أو جهلا قصوريا وقع الخلل منه، فصدق أنه أخل بالسنة. الآن هو ما يصدق عليه أنه أخل بالسنة لأنه في مقام الامتثال، ما زال في مقام الامتثال.
أدري في السهو تقولون هالكلام لو التفت للحين ما قام، مثلا ما قام من الركعة.
لا هذا ليس إخلالا سهويا، هذا إخلال عمدي إذا التفت وهو جالس. لا يصدق أنه أخذها بعد رفع الرأس. نعم. لماذا؟ لأنه لم يلتفت للخلل إلا بعد وقوعه، حيث أنه الفرق أنه يصدق على هذا الشخص أنه أخل بالسنة، مو أنه الآن في صدد امتثال السنة. هذا الفرق، شخص أخل بالسنة لا أنه في مقام امتثال الأمر بالسنة. هذا هو الفرق بين ما قبل رفع الرأس وما بعد رفع الرأس. ليش هو هناك في الصورة التي أشكلنا عليها قال إذا كان قبل الذكر يجر؟ لأنه يرى أنه ما زال في إطار الامتثال، لا أنه ممن أخل بالسنة. هذا هو الفرق. لذلك لا فرق بينه وبين غيره في فرض السهو والجهل. أصلا يقولون هذا القدر المتيقن من الرواية، وإلا في سائر الموارد سيدنا يأتي الكلام، كل موارد سائر الإخلالات السهوية يقدر واحد يقول عيد في أثناء الصلاة إذا لم يكن ركنا، لكن لا يبقى مورد لحديث لا تعاد حينئذ. إذا مفروض حديث لا تعاد من التفت للخلل شنو؟ بعد وقوعه سهوان أو جهلا قصوريا، أو كان هذا لازم أذكره كمورد ثالث، أو خللا اضطراريا لحظيا، يعني يفرض نفسه عليه لأنه بيده.
نعم. لاحظ في الاضطرار الحالة الفعلية، مو راحة طبيعية الوقت طبيعية الصلاة.
ما هو مأمور بالطبيعي أو بالفرق؟ هو مأمور بالطبيعي أو بالفرق؟ هو مأمور بالطبيعي أو بالفرق؟ فلماذا لا تلتزمون بالتيمم بالاضطرار الفعلي أيضا؟
بدأ
أبتع صار. في التيمم لماذا لا تلتزمون بالاضطرار الفعلي؟ طر الآن لاستخدام الماء لكنه بعد ساعة ما يقدر، ما يحتاج، يستطيع أن يتوضأ منه.
روايات خاصة.
نعم روايات خاصة. روايات خاصة شنو؟ هو مأمور بالطبيعي والطبيعي لم يضطر إلى تركه.
بس السيد ذكرت
ايش روايات خاص
يرى انه يشمل دليل لا تعاد الاضطرار الحاصل في الفرق اثناء الامتثال.
ادري اقول هذا اذا كان اضطرارا حين اطار الامتثال، يعني اضطرار بامكانه رفعه، هذا لا يحرز انه عذر. لا يحرز انه عذر بعد، لان هو موضوعه هو ماذا يرى. تارة يقول نقول هو يقول ولا تنقض السنة الفريضة مطلقا، لا يقول ولا تنقض السنة عن عذر الفريضة، وهكذا يفهم عنوان العذر مأخوذ.
عذر اضطرار في الفرق هذا عذر،
هذا ليس عذر.
لماذا؟
ليس عذرا عذر. أنت لست معذور، بإمكانك أن ترفع رأسك أو تبدل الصلاة. عذر شنو؟
لا
نفس الشيء في كل مرة، نفس الشيء. ذاك لولا أنه خلل قهري عليه نفس الكلام يأتي، نفس الكلام، نفس الكلام، نفس النكتة.
هذا نقض
ليس نقضا للسنة عن عذرين، نقض الصلاة عن عذرين.
لا يمكن ان ياتي بالصلاه الا
بالصلاه
الاخرى، يعني
العذر هو صلاه اخرى، او كما يقول السيد الخوي يرفع راسه وياتي بالسيد. هذا الكلام يرفع راسه وياتي بالسيد اذا كان السيد. هذا باجي لك وجه ثاني، هذا باجي لك وجه ثاني، انه ذكر اشار الى وجهين، هذا بذكرك وجه ثاني. فهذا الوجه وهو ان العمل مصداق للإخلال بالسنة عن عذر محل تأمل. الوجه الثاني
الاعتماد ومناحن الذكر. نحن انتم تتصورون لا زالوا في المحل، انا اجيب صوره انه لا المحل فات.
المحل فات حتى بعد الذكر.
اقول نحن عندما وضع راسه في اول لحظه كان غافل في تلك اللحظه.
قلنا الاخلال فيما مضى سهوي، بينت انا. الاخلال بالنسبه لما مضى سهوي، لكن الاخلال بالنسبه لما تحت يده الان ليس سهوي عندي بعد. أنا الآن ألا يمكنني أن أسجد على ما يصح السجود عليه؟ أنا أسجد، خلوا الذكر، يمكنني لو لا؟
الآن؟
إيه؟
الرفع يعني؟
نعم.
يرفع زيادة.
هذا الإشكال الثاني بتباجي الآن. هذا الإشكال الثاني سأأتي إليه. نحن نتكلم عن دليلين. الدليل الأول أن يقال هذا إخلال بالسنة عن عذرين. أنا الآن متورط قبل رفع الرأس. أنا الآن في هذه اللحظة قبل رفع الرأس مضطر لأن أترك صحة المسجد لعدم قدرتي على الجر، فهذا إخلال اضطراري لولا دخول هذا الإخلال الاضطراري في العذر. هذا أول الكلام، هذا إشكال هنا. أما مسألة الزيادة الآن سأتي عليه. الوجه الثاني أن يقال إن المستفاد من حديث لا تعاد هو أن كل خلل وقع يلزم من تداركه إبطال الصلاة فهو منفي بلا تعارض. هذا الوجه متكرر في كلمات سيد الخوي. كل خلل وقع، موضوع لا تعارض هو هذا، كل خلل إذا وقع ويلزم من تدارك الخلل إبطال الصلاة فهذا الخلل منفي لحديث لا تعاد. هذا معنى لا تعاد الصلاة، يعني لا تعاد الصلاة من خلل، لولا هذا الحديث لكانت الوظيفة هي الإعادة. زين، ففي المقام يقال كذلك. هذا الشخص يقول أنا أحدثت خللا إذ سجدت على ما لا يصح السجود عليه ولا يمكنني الجر. زين، ولو أردت إصلاح هذا الخلل فلا بد أن أرفع رأسي ثم أسجد على ما يصح السجود عليه، وإذا رفعت رأسي لزم الزيادة العمدية للسجدة التي بيدي، لأنه بمجرد أن أرفع رأسي وأسجد مرة أخرى تصبح هذه السجدة السابقة شنو؟ زيادة، لكن عمدية، لأنه بيدي جعلتها زيادة حيث رفعت رأسي منها، فأنا بيدي جعلتها زيادة، والزيادة العمدية شنو؟ مبطلة. فهنا خلل وقع مني لكنني لو أصلحته لا أستطيع أن أصلحه إلا بالإتيان بمبطل للصلاة ألا وهو جعل السجدة التي بيدي زيادة. فيشمله الكبرى كل خلل وقع يلزم من تداركه إبطال الصلاة فهو مشمول لحديث لا تعاد. الجواب عن ذلك، هذا استدلال دوري. لماذا؟ لأنكم هكذا تقولون أن صدق الزيادة العمدية على رفع الرأس والسجود مرة أخرى فرع بقاء الأمر الضمني، لأن الأمر الضمني بالسجود لو كان قد سقط طب ما تكون شنو؟ ما تكون الزيادة زيادة عمدية، لأنه يعني بعد لا يجب امتثاله حتى تصير هذه زيادة عمدية. إذن صدق الزيادة العمدية على السجدة التي أتيت بها فرع بقاء الأمر الضمني، أن يقال إن الأمر الضمني ما زال باقيا فأمتثله، إذا امتثلت تصبح هذه شنو؟ زيادة عمدية. و فرع السقوط، فرع السقوط، بل فرع سقوط الأمر الضمني. جعل هذه السجدة زيادة عمدية فرع شنو؟ فرع سقوط الأمر الضمني. سقوط الأمر الضمني فرع فوت المحل. فوت المحل فرع شمول لا تعاد. شمول لا تعاد فرع كونه زيادة عمدية. تضح شيخ علي؟ نعم؟ إن شاء الله. يلا بين لنا.
إن شاء الله.
بين مثل ما قول إن شاء الله. تفضل شيخ علي. نعم.
خلاف الأكل الباطل.
ها خلاف الأكل. نعم. الشيخ الله يرحمه أستاذنا الشيخ مرتضى البروجردي بعض المناقشات للسيد الخوي يقول له صياغتكم أمتى؟ أنتم أنتم أعيد الإشكال. فنقول بأنه متى تتصف هذه السجدة التي أتى بها بأنها زيادة عمدية؟ متى تتصف؟ يعني لو قام
وبقي الأمر الضمني،
لو قام من أجل أن يصحح السجود يقال بأن السجدة التي أتيت بها اتصفت بالزيادة الآن إذا لم يكن مأمورا، وإلا إذا كان مأمورا لا تكون زيادة عمدية لأنه مأمور بالتكرار السجدة. فاتصاف ما مضى بكونه زيادة عمدية فرعه سقوط الأمر الضمني، لأن الأمر الضمني بالسجود لو كان باقياً لكان ما مضى زيادة سهوية، وأنت مأمور الآن بالامتثال. فاتصاف ما مضى بالزيادة العمدية فرع شنو؟ سقوط الأمر الضمني، أن الأمر الضمني سقط يعني الامتثال غير مطلوب. إذن لو قمت بالتكرار لكان شنو؟ لكان ما سبق زيادة عمدية. وإذا كان والمفروض أن سقوط الأمر الضمني يحتاج إلى دليل، بأي دليل يسقط الأمر الضمني؟ لابد لشمولي
لا تعاد.
إذ لو لم تشمل لا تعاد للمقام لم يسقط الأمر الضمني. وشمول لا تعاد فرعه أن يلزم من تدارك السجدة الزيادة العمدية المبطلة. فالاستدلال استدلال دوري. إذن لا محال هذا المكلف في ورطة. شلون؟
إذا سقط الآن الضمني هذا اللي يخلص بعد يكون زيادة.
فليكن أحدهما زيادة بالنتيجة عمدية. ما يخالف ما بأثر. نحن نقول بالنتيجة يلزم من التكرار زيادة عمدية في السابق أو اللاحق. متى هذا يتحقق؟ غير إذا سقط الأمر الضمني. فصدق الزيادة العمدية على السجدة فرع سقوط الأمر الضمني. سقوط الأمر الضمني فرع شمول لا تعاد. لو لم تشمل ليش يسقط الأمر الضمني؟ مقتضى الإطلاق بقاء الأمر الضمني. والمفروض أن شمول لا تعاد فرع أنه لو تدارك للزم الزيادة العمدية. شلون؟ إذا الأمر الضمني باقي أي زيادة اللي ما باخه زيادة سهوية والأمر الضمني ما زال باقي لابد أن تمتثله. بعد شنو بعد؟ أنت مأمور بالتكرار حتى تحصل الأمر الضمني. ليس الكلام الآن في خصوص السابق أو اللاحق. بالنتيجة لو سقط الأمر الضمني إحدى السجدتين ستكون شنو؟ زيادة عمدية. بعد التكرار مستلزم للزيادة العمدية لا محالة. هذا اللي أقول له. فإذا صدق الزيادة العمدية على التكرار فرع شنو؟ سقوط الأمر الضمني. بعد وسقوط الأمر الضمني فرع شنو؟ شمو الحديث لا تعاد؟ لأن من أين نثبت أن الأمر الضمني سقط ومقتضى الإطلاق الأمر بقاؤه؟ شمول لا تعاد لهذا الفرض فرعه أنني لو تداركت لزم الزيادة العمدية.
الأمر الضمني بشنو سيدنا؟ بالسجود.
بالسجود.
والسجود تحقق سجدتين صح؟
سجدتين الآن افترضوا في سجدة واحدة قبل السجدة. الأمر الضمني أليس لكل سجدة أمر ضمني؟
نعم.
سقوط الأمر الضمني بهذه السجدة حاصل أو لا باقي؟
هو الحين رفع رأسه ولا؟
رفع لا قبل رفع رأسه. أنا قاعد سائل حوزة ويتورط. حوزة ويساجد وسمع مباني مبنى. هو في أثناء السجود سمع مبنى السستاني ومبنى الخوي وضل حائر. وهو قاعد بالسجود. رفع رأسه زيادة عندي. خلي رأسه ما يمكنه الجر. كي يسوي هذا المتورط؟ هذا شنو يقول؟ هذا المتورط الذي ما زال رأسه على الزل على ما لا يصح السجود عليه يقول هل سقط الأمر الضمني عني أو ما زال باقي؟ إذا ما زال باقي إذا لو رفعت رأسي مقدمة لامتثاله لم يلزم أيه زيادة عندي لأنني رايح أمتثل الأمر فأي زيادة عندي ماكو. بينما لو كان الأمر الضمني قد سقط فأنا لست مطلوبا لامتثاله إذا لو قمت بتكرار السجود للزم فلزوم الزيادة العمدية فرع سقوط الأمر الضمني. سقوط الأمر الضمني فرع شمول لا تعاد. ولا ما هو دليلكم على سقوط الأمر الضمني؟ شمول لا تعاد لهذا المورد فرع أنك لو تداركت للزم
ما
يحتاج أحدث. الأمر الضمني باقي يعني قم امتثل. أمر الضمني موجود قم امتثل قم
بمجرد امتثال يحدث زيادة في السابق.
أقول زيادة سهوية ما حدث خلاص ما يتغير لا ينقلب عما وقع عليه. ما حدث زيادة سهوية والرفع مقدمة للامتثال وليس زيادة. إذا الأمر الضمني موجود الرفع مقدمة للامتثال وليس زيادة. شنو مشكلة إذا الأمر الضمني موجود؟
الأمر الضمني بالسجود مثل السجود نفسه مسمى السجود تحقق خلاص رجعنا. حتى لو أثناء السجود
رجعنا يا
سيدي مو مبني على
ألست مأمورا بالسجود الشرعي؟
لا مأمور
حتى هو يسلم
مأمور بالفريضة والسنة.
أدري ألست مأمورا بالسجود الشرعي وهو السنة؟ مأمور له لا
مأمور بالذكر مأمور
لا الذكر لا ما له خص بالذكر. ألست مأمورا بالسجود الشرعي وهو السجود على ما يصح؟ فهذا ما في إشكال في الشرع. هذا الأمر سقط أو باقي؟ الأمر بالسجود على ما يصح هذا باقي لو راح؟ هذا السنة لنسميه أمر بالسنة راح أو باقي؟ إحنا كلامنا في الأمر بالسنة ذهب أم ما زال باقيين؟ هذا مشكلة. فتلخص أن ما أفاده محل تأملين. الأمر الثالث نحن نسلم معه أن لا تنقض السنة الفريضة تشمل مورد الاضطرار ولكن الاضطرار القهري اللحظي الذي لا يمكن تداركه. مثلا كما مثلنا في ما سبق لو ظهر شعر المرأة أو ظهرت عورة الرجل فبما أنه اضطرار شنو؟ لحظي لأنه مأمور بالستر بعد التفت. إذا التفتت المرأة إلى ظهور شعرها فبالنسبة لما مضى شنو؟ إخلال سهوي. بالنسبة لما يأتي ماكو إخلال لأنها سترته في نفس الآن. بالنسبة لآن الالتفات اضطرار إخلال اضطراري قهري. نعم مثل هذا يعتبره العرف شنو؟ عذر فيدخل تحت القاعدة. أو كما سيأتي في المسألة الآتية التي كنا نريد أن ندخل فيها إذا ارتفع رأسه قهرا عليه. رأسه ارتفع قهرا عن السجود مو باختياره. إذا ارتفع الرأس قهرا عن السجود بعد وش يسوي؟ هذا الإخلال هذا الخلل اضطراري قهري اللحظي يعتبره العرف عذرا. أما إذا أنا ما زلت في المحال غاية ما في الأمر، نظمت في ذهني شيئا وقلت إن فعلت كذا يحصل كذا وإن فعلت كذا لم يحصل كذا، فهذا الإخلال الاضطراري العمدي هذا لم يحرز أنه مصداق للعذر بنظر العرف. هذا تمام الكلام في التنبيه على الأمور السابقة. وقد ذهب الوقت، اليوم نعتذر منكم، صار تعقيب لكن مو تعقيب مستحب. الحمد لله. Yeah.